أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الفصل الثاني: المفطرات. المفطرات وهي أمور، الأول والثاني: الأكل والشرب مطلقا ولو كان قليلين أو غير معتادين. فالأكل والشرب مطلقا يكون مفطر، سواء كان الأكل والشرب قليلين أو كثيرين، لأن الحكم بمفطرية الأكل والشرب يترتب على عنوان الأكل والشرب، أي أنه إذا صدق عنوان الأكل صدق على هذا الشيء الذي تناوله الإنسان أنه أكل، أو صدق عليه أنه شرب، فقد تحقق عنوان المفطر. فالمفطر لا يدور مدار القلة والكثرة، وإنما يدور مدار صدق عنوان الأكل والشرب. وكلما صدق عنوان الأكل والشرب كان ذلك الشيء، كانت تلك الحالة من المفطرات. أو غير معتادين، أنه الآن قد يتناول الإنسان طعاما أو شرابا معتادا، هذا واضح أنه يصدق عليه الأكل والشرب، وتارة يتناول شيء غير معتاد الأكل. مثلا الإنسان إذا تناول التراب، التراب غير معتاد أنه يتناوله الإنسان، أو تناول مثلا خرزة، حال خرزة غير معتاد أنها تؤكل، أو شرب نفطا مثلا، أيضا النفط غير معتاد أنه يشرب. فالتناول الأكل والشرب حتى إذا كان بأمر غير معتاد ولكن صدق الأكل والشرب، فيصدق على ذلك الشيء أنه مفطر. قال: مسألة لا يجب التخليل. ما هو التخليل؟ التخليل هو إزالة ما بقي من الطعام من المأكول بين الأسنان. الإنسان اللي يتناول طعام، فبين الأسنان يكون هناك بقايا طعام، فالتخليل هو إزالة هذه البقايا من بين الأسنان، أي يخلل الأسنان، يزيل ما بين الخلل ما بين الأسنان من طعام. هل التخليل واجب؟ قال المصنف: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، وإن احتمله، يعني حتى وإن احتمله أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا، يعني بقايا طعام بين الأسنان في حلقه. فهذا السيد حفظه الله يقول أنه هذا التخليل غير واجب، حتى لو أنه هذا الإنسان احتمل أن هذه البقايا لو لم يخللها، لو لم يخرجها من بين الأسنان، احتمل أنها تدخل في الحلق، الحلق البلعوم، فاحتمل أنها تدخل في البلعوم، حتى مع هذا الاحتمال أيضا لا يجب التخليل. ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا. قلنا أنه التخليل مو واجب، زين بقى بقايا الطعام بين أسنانه، بعد ذلك صادف أن خرجت هذه البقايا من الطعام ودخلت في البلعوم. زين، هذه الحالة فسد الصوم؟ يقول السيد لا، لا يفسد الصوم بهذا. نعم، استثناء لو علم أن تركه. هناك كان يحتمل، قال هناك إذا احتمل أنه هذه البقايا من الطعام إذا لم يخللها فإنها تدخل في البلعوم. قال هذا لا يؤثر في صحة الصوم. هذا شنو؟ احتمال، احتمال، وحنا ندري الاحتمال هو اللي أقل من 50%. أما لو علم، يعني شنو علم؟ يعني صار عنده قطع يقين، لو علم أن تركه، ترك التخليل، يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في حلقه، وجب عليه التخليل. إذن التخليل لا يجب إلا إذا حصل للمكلف علم بأن بقايا الطعام ستدخل في حلقه إذا ترك التخليل. مسألة، قال الأحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط. نعم، الأخلاط هاي السوائل، السوائل على نحوين، سوائل، سوائل تخرج من الصدر وتصعد إلى الحلق إلى فضاء الفم، زين، وسوائل تنزل من الرأس إلى الفم، زين. في هذه الحالة هاي السوائل هل يجب على المكلف أن يطرحها؟ فإذا ابتلعها تكون من المفطر أو لا؟ السيد يقول الأحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس على نحو الاحتياط الاستحبابي إذا وصل إلى فضاء الفم. إذا وصل إلى فضاء الفم هذا الأخلاط، هذه السوائل التي تنزل من الرأس أو تصعد من الصدر، فإذا وصل إلى فضاء الفم فالأحوط استحبابا أنه لا يبتلعها. خب، وإذا ابتلعها يبطل الصوم؟ لا، لا يبطل الصوم. أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم، شلون لم يصل؟ يعني مباشرة نزل مثلا من الرأس إلى البلعوم مباشرة بدون أن يمر وين؟ بفضاء الفم. واضح شلون؟ فإحنا عندنا فضاء الفم وعندنا البلعوم، البلعوم اللي هو المجرى اللي يوصل الطعام إلى المعدة، فمرة هذه السوائل تنزل إلى فضاء الفم، فقال الأحوط استحبابا أن لا يبتلع هذه السوائل أو هذه الأخلاط. وتارة هذه الأخلاط والسوائل مباشرة تصعد من الصدر، يعني عن طريق القصبة الهوائية مباشرة تدخل بالبلعوم، أو أنها تنزل من الرأس مباشرة تدخل إلى البلعوم، لا تقع أو لا تكون في فضاء الفم. في هذه الحالة شنو الحكم؟ قال أما إذا لم يصل منه الخلط، يعني هاي السوائل، هاي الإفرازات، إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه. شنو فلا إشكال فيه؟ يعني حتى الاحتياط الاستحبابي هنا شنو؟ مو وارد بعد. إذن الاحتياط الاستحبابي مورده أين؟ إذا وصلت هذه الأخلاط إلى فضاء الفم. أما إذا لم تصل إلى فضاء الفم فلا احتياط استحبابي بعدم البلع. وفي الحالتين سواء وصلت إلى فضاء الفم أو لم تصل إلى فضاء الفم بل ذهبت إلى البلعوم مباشرة، فالصيام لا يبطل بابتلاع هذه الأخلاط والإفرازات. مسألة، قال لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره، باختيار المكلف، كتذكر الحامض مثلا. هذه أيضا يشوف القضية هواي ابتلاعي عند بعض الناس، أنه يشوف أنه كثيرا ما أجلكم الله يبصق. قل لي ليش؟ قل هذا لعاب يتجمع بالفم مالتي، زين. فهنا السيد يقول له هذا اللعاب لا يضر بالصوم، لا يضر بالصوم سواء كان قليل أو كان كثيرا، سواء كان بفعل المكلف أو بغير فعل المكلف. شلون بفعل المكلف؟ المكلف هو الذي تذكر أو تصور مادة حامضة مثلا، وبسبب هذا التصور زادت إفرازات اللعاب في فمه، أو أنه لا مو باختياره، إفرازات حصلت له بغير اختياره. بالحالتين سواء كان كثيرا أو قليلا، أو كان باختياره أو بغير اختياره، فابتلاعه لا يؤثر في صحة الصوم. قال مسألة: لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي. الآن إيصال وصول بعض الأشياء عن طريق آخر ليس عن طريق البلعوم، إذا وصلت بعض الأشياء إلى جوف الإنسان ولكن هذه الأشياء لم يصدق عليها أكلا أو شرب، لم يصدق عليها أكل أو شرب، في هذه الحالة هذه تضر بصحة الصوم أو أنها لا تضر؟ المصنف يقول أن هذه لا تضر بصحة الصوم. فإحنا مو مطلق وصول الشيء إلى الجوف، مو كل شيء يصل إلى الجوف من أكل وشرب أو من مادة أخرى نسميه شنو يكون مفطرا، لا، الشيء إذا وصل إلى الجوف بحيث صدق عليه أكل وشرب في هذه الحالة يكون مفطرا، وإلا فلا يكون مفطرا. شنو هاي الأمثلة؟ قال: فإذا صب دواء في جرحه أو أذنه، هذا الإنسان في الجرح مفتوح مثلا وصب فيه دواء، زين هذا الدواء امتص الجسم ودخل إلى الجوف، أو أنه وضع قطرة مثلا في أذنه بالأذن خلى قطرة وهذه القطرة نزلت إلى جوفه، زين في هذه الحالة مفطر؟ قل لا. قال: أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضر بصحة صومه. وكذا إذا طعن برمح أو سكين، هنا احنا قلنا أنه قضية الأكل والشرب سواء معتادين غير معتادين ما عندنا إشكال، اثنيناتهم أنه يصح. يعني الإنسان لو مثلا ابتلع له قطعة من الحديد، قطعة من الحديد إذا ابتلعها هذه تكون مفطرة ولا لا؟ بيلي تكون مفطرة، يصدق عليها أكل، أكل حديدا، أكل قطعة من الحديد، زين. الآن لو أنه إنسان طعن برمح أو بسكين أو أي آلة حادة ووصلت إلى جوفه، زين هنا وصولها إلى الجوف هذا ما يصدق عليه أنه أكل وشرب، صحيح أنه فد شيء دخل إلى الجوف ولكن لم يصدق عليه أكل وشرب فلا يكون من المفطرات، فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم، إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء، احنا استثناء، إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطرا. إذن هنا إذا أحدث الإنسان فتحة مثلا، أنه سوى فتحة إلى المعدة عن طريق صوند، لاحظون أنه المرضى اللي بالمستشفيات هذا اللي ما عنده قدرة أنه يأكل شي يسووا له؟ خلوا له صوند يدخلوها من الأنف ويدفعونها إلى المعدة للمعدة مالته، ويبدون انه شنو يزرقون له طعام بها عن طريق حليب مثلا او فرشاه من هاي السوائل يزرقونها عن طريق هاي الصوندة وتوصل إلى المعدة. زين، هسه هذه الصوندة دخلت عن طريق الحلق، الحلق يعني البلعوم. لو فرضنا أنه هاي الصوندة مو عن طريق البلعوم، مباشرة سووا لها ثقب زين للمعدة وصلوها، ويبدي هذا فد عنده رأس الصوندة موجود خارج ويزرق بيها، يزرق بيها مثلا ماء، يزرق بيها طعام، حليب، كذا. فهنا السيد يقول إذا صدق على هذه الحالة، صدق عليها الأكل والشرب، تكون من المفطرات، تكون من المفطرات. هاي مو مثل حالها حال اللي يخلي قطرة بعينه أو يخلي قطرة بأذنه أو أنه يحط دواء على الجرح ويمتصه، هذاك ما يصدق عليه أكل وشرب. أما إذا هذا مخلي له فتحة بالمعدة وصوندة ويدخل المي، يدخل الطعام عن طريق هاي الصوندة، فهذا يصدق عليه أكل وشرب، في هذه الحالة يكون مفطرا. لاحظوا، قال نعم إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطرا، كما هو الحال فيما إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف. فهنا يستنشق، وهذا الاستنشاق ما راح يدخل عن طريق الحلق، وإنما يدخل عن طريق القصب الهوائي. وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي، هذا ما تم الأمور كثيرا ما يسألون أنه هذا المغذي اللي يخلوه يفطر لو ما يفطر، ولا سيد ما يفطر. وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد، هسه سواء كان مادة علاجية أو كان مادة مقوية، ديناتي ما يفطر فلا بأس به. وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن ولو ظهر، حتى لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق. إذن هنا هذا يقول سواء حتى لو هاي خليت قطرة أكفت قناة تربط بين الأذن وبين الأنف بين الفم، فهنا هذه القناة توصل الدواء اللي ينزل بالأذن توصله إلى الحلق. فيقول حتى لو حسيت، مو خلي القطرة بالأذن ورا فترة نحس الطعم مالتها بالحلق، ليش؟ أكو قناة وصلت نزلت عن طريق. يقول حتى لو وصلت إلى الحلق الطعم مالتها أو اللون مالتها، كذلك لا تعد من المفطرات. هذا هو المفطر الأول والثاني. المفطر الثالث قال هو الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به حيا وميتا. فهذا سواء كان أنه هذا العمل تم مع الحي أو تم مع الميت، بالحالتين يكون مفطرا. ولو قصد الجماع، طبعا هسه مصادق الجماع وتحققه هذا وين مر عليكم؟ مر عليكم في غسل الجنابة هناك، فيراجع هناك. ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر، وقد تقدم حكمه. الحكم وين تقدم؟ تقدم في المسألة 980. هناك قال إذا قصد المفطر فقد انقطعت عنه عنده نية الصوم فيبطل صوم. فهذا الشخص أنه إذا قصد، هو قصد الجماع وشك في أنه الجماع تحقق أو لم يتحقق، يعني هذا المقدار اللي يتحقق به الجماع شك أنه تحقق أو لم يتحقق، زين هنا ينفع أنه نقول له استصحب عدم الحصول؟ ينفع، لأنه أكيد هو قبل هاي الحالة متيقن أنه شنو أنه الجماع لم يحصل، والآن هو يشك في أنه هذه الحالة اللي صارت يصدق عليها جماع أو لا يصدق.
خب
هنا ينفعه أن نقول له أنه استصحب عدم الجماع؟ كل سيد ما ينفع هذا. ليش؟ لأنه القضية أنه القصد هو من قصد الجماع. إذا قصد استعمال المفطر، ومن قصد استعمال المفطر فقد انقطعت نيته، من قطعت نيته خلاص بطل الصيام مالته. واضح شلون؟ فقال وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه. ليش؟ باعتبار أنه الكفارة تدور مدار شنو؟ مو تدور مدار القصد، وإنما تدور مدار تحقق المفطر. وهنا هو متيقن أنه حصل المفطر لو ما متيقن؟ ما متيقن أنه المفطر قد حصل، وبالتالي صومه يبطل ولكن لا تجب عليه الكفارة، لأنه الكفارة تجب متى ما تيقن أن المفطر قد حصل. قال مسألة لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه. فهنا بعد ما، لأنه هو أصلا هو تحقق عنوان الجماع هو هذا اللي يكون مفطرا، هسه حصل إنزال أو لم يحصل إنزال هذا بحث آخر. قال إذا جامع نسيانا ثم تذكر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه. إذا تراخى، إذا تأخر بطل صومه. هذا مثل قضية الأكل والشرب. الآن الأكل والشرب إذا إنسان يأكل أو يشرب نسيانا، نسي أنه صائم وأكل وشرب، زين، فنسيانا يبطل الصوم به؟ يقول لا، ما يبطل الصوم به. زين، الآن هو أثناء ما قاعد مثلا يشرب مي، أثناء ما يشرب مي وتذكر أنه صائم، شنو الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه رأسا يقطع مباشرة، بمجرد أنه تذكر رأسا يقطع الشرب، يقطع شرب الماء. زين، لو أنه تراخى يعني في الثانية ثانيتين استمر بشرب الماء بعد أن تذكر، شو يكون الصوم؟ يكون الصوم أنه شنو؟ باطل. ليش؟ لأنه هاي الثانية اللي شرب بها الماء حتى لو قطرة، حتى لو قطرة، فها تعتبر شنو؟ من تعمد المفطر، تعمد تناول المفطر. فالمسألة هنا كالمسألة هنا. قال الرابع من المفطرات الكذب على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا. إذن هذا المفطر الرابع عند السيد حفظه الله على نحو الاحتياط الوجوبي، فالكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام يكون مفطرا، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، وكذلك على نحو الاحتياط الاستحبابي إلحاق الصديقة الطاهرة عليها السلام. فباقي الأنبياء، لو كذب شخص، كذب على نوح، كذب على إدريس، أو كذب على أوصيائهم، كذب على يوشع وإلى آخره أوصياء الأنبياء السابقين، أو كذب على الصديقة الطاهرة عليه السلام، فعلى نحو الاحتياط الاستحبابي يكون قد ارتكب مفطرا. قال من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، لأنه متعلق الكذب تارة يكون أمر ديني تارة يكون أمر دنيوي. شنو متعلق الكذب؟ يعني مرة يقول قال الله سبحانه وتعالى كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الليل واجبة مثلا، في هذه الحالة هذا صلاة الليل أمر من أمور الدنيا أو من أمور الدين؟ من أمور الدين. فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر ديني، وتارة يكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السلام بأمر دنيوي. مثلا يقول قال الإمام الصادق عليه السلام أن المادة الفلانية، أكل المادة الفلانية يقوي البصر مثلا، هاي قضية تقوية البصر، هاي مو من الأمور الدينية، هاي من الأمور الدنيوية. في كلا الحالين هو كذب على الله أو على النبي صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام، في كلا الحالتين يكون هذا الكذب على نحو الاحتياط الوجوبي مفطرا، يعني أفسد صومه. زين. وإذا قصد الصدق فبان كذبا لم يظلم، يعني هو ما قاصد أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وآله أو على الله سبحانه وتعالى، ولكن أنه كان هو يعتقد أن ما ينقله صادق، يعتقد أن ما ينقله صادق، فنقل هذا الخبر، نقل هذا الخبر. بعد ذلك اتضح أن هذا الخبر كاذب، أو أنه في الواقع كاذب، لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، لم يصدر من الله، لم يصدر من شنو الأئمة عليهم السلام. في هذه الحالة يقول هذا الفعل لا يكون مفطرا. ليش؟ إذن المدار شنو؟ المدار في المفطرية هنا في الكذب، هل في عدم مطابقة الكلام للواقع أو لا في قصد الكذب؟ يقول لا، إحنا المفطرية في قصد الكذب، مو أنه الكلام مطابق أو غير مطابق. فإذا كان الكلام غير مطابق ولكن هذا الإنسان اللي نقله كان يعتقد أن الكلام مطابق للواقع، مطابق للواقع ونقله، في هذه الحالة إذن هو لم يتعمد الكذب، لم يقصد الكذب، وإن كان كلامه كاذبا، إذن هذا هو الشخص، الشخص مو كاذب، الكلام اللي نقله كاذب. فبما أنه شخص مو كاذب إذن صيامه صحيح، بخلاف ما لو كان شخص آخر تعمد قصد الكذب فظهر أن كلامه صادق. يعني شخص مثلا يريد يحث لفد إنسان على فد عمل معين، فهو ما عنده علم أنه هذه صادرة مثلا القضية من الله سبحانه وتعالى أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، يريد يحثه، قال له يبا أنه أقرأ أدرس، لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا كذا، أكو ثواب لمن يطلب العلم مثلا. فهو شنو؟ هو قصده أنه يحث هذا الإنسان على الدراسة مثلا، فقال خليه أكذب هالكذبة هاي همات زينة مفيدة، أخلي هذا الإنسان يقوم يدرس. فإذن هو قاصد الكذب لو لا؟ قاصد الكذب، ولكن صدفة بعد ذلك طلع أنه هذا الكلام مطابق لكلام صادر من النبي، أنه النبي صادر من عنده أنه هكذا ثواب على هذا العمل. إذن في هذه الحالة هو قصد الكذب، هو كاذب، ولكن كلامه شنو؟ كلامه صادق، كلامه صادق لأنه كلامه مطابق للواقع، وهو كاذب لأنه يعتقد أن ما يقوله خلاف الواقع. إذن المدار وين؟ المدار على كذب الكلام وصدقه أم كذب القائل وصدقه؟ المدار على كذب القائل، يعني باعتقاده هذا المتكلم إيش يعتقد؟ أنه كلامه مطابق للواقع وينقله، هذا صادق، هذا صادق، فهذا لا يضر صومه، لا يتأثر حتى لو ظهر أنه كلامه شنو غير مطابق للواقع. أما إذا كان المتكلم يعتقد أن كلامه غير مطابق للواقع وينقله فهذا كاذب،
فهذا كلامه أو فعله مفطر حتى لو ظهر بعد ذلك أن كلامه مطابق للواقع. واضح القضية؟ فقال وإذا قصد الصدق فبان كاذبا. إذن كلامه كاذب ولكن هو صادق لم يضر، وإن قصد الكذب فبان صادقا. إذن هو كاذب ولكن كلامه صادق، كان من قصد المفطر. إذن المدار يدور حول قصد الكذب، فإذا قصد الكذب فقد قصد المفطر، وبالتالي يكون قد أفطر على نحو الاحتياط الوجوبي. وقد تقدم حكمه، حكمه في مسألة 980 أنه إذا قصد المفطر فقد انقطعت عن عنده نية الصوم فيبطل صومه. مسألة، قال إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد. هالمرة شخص ما موجه، يعني في الإنسان مرة يتكلم أكو شخص مقابله قد يوجه الكلام، ومرة لا ما موجه كلامه إلى شخص، هو يحكي بوحده ما موجه كلامه إلى شخص، أو موجها له إلى من لا يفهم معناه. مو يقول أنه بعض العلماء كان يتباهى ويصخ له، يجي يحكي المطلب مالته العلمي للصخلة، يريد هو يحفظ ومو قصده تفتهم الصخلة، فهذه الصخلة ما تفهم معناه زين. أو أنه يوجه كلامه إلى طفل رضيع، هذا يفتهم هذا ما يفهم، وهكذا، أو إلى مجنون ما يفهم الكلام زين. فقال إذا تكلم بالكذب، يعني مو مطلق الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأمة عليهم السلام، قال إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم معناه، ولكن كان هناك من يسمعه ويفهم. صحيح هو ما كان يحكي ويا شخص، ما موجه كلامه لا شخص، هو كان يحكي ويا من؟ ويا الصخرة. وين هذا الحكي؟ برمضان يتباحث ويا الصخرة، بس اكو واحد دي هناك قاعد يسمع زين. هذه الحالة شلون؟ فهنا اذا كذب على الله او رسوله او الأئمة عليهم السلام وكان هناك من يسمع، فهذا ايضا يكون مفطرا او لا؟ قال او كان في معرض سماعه، يعني هذا اما انه واحد دي هناك قاعد يسمع او انه في معرض سماعه. شلون في معرض سماعه؟ كما اذا سجل بآله، قاعد يسجل، هو يسجل صحيح هو بعده يسجل، ولكن هذا التسجيل ممكن انه يسمع او لا؟ يمكن انه يسمع، يجي شخص يفتح هذا التسجيل ويسمع. جرى فيه الاحتياط المتقدم، يعني شو الاحتياط؟ اي الاحوط وجوبا انه اتى بالمفطر، الاحوط وجوبا انه اتى بالمفطر. الخامس من المفطرات رمس تمام الرأس على المشهور بين الفقهاء رضي الله عنهم. هذا مشهور الفقهاء أنه رمس تمام الرأس في الماء يعد من المفطرات. رأي السيد المصنف شنو؟ قال ولكن المختار أنه لا يضر بصحة الصوم، يعني مختار المصنف أن رمس الرأس ليس بمفطر، بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج. هسه سواء كان أنه رمس رأسه دفعة واحدة مباشرة رأسا دخل رأسه كله بالماء، أو أنه لا على درجات، دخل أول مرة في الجزء من عنده في العشرة سنتيم، وراها في العشرة سنتيم ثانية، ثالثة عشرة سنتيم، إلى أن دخل الرأس كله، هاي تدريج بالتدريج. فيقول بالحالتين سواء كان دفعة واحدة أو بالتدريج، رأي المصنف أنه مكروه كراهة شديدة، وليس بمفطر، ليس من المفطرات. قال ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، حتى لو استغرق كل الرأس. شلون؟ يجي مثلا رمس الجانب الأيمن مثلا، إنه برمس الجانب الأيسر، بعدين رمس خلف الرأس، بعدين رمس من جهة الوجه، بالتالي نشوف أنه الرأس كله استوعب الماء. صحيح أنه كله استوعب الماء، ولكن هذا الرمس شنو كان؟ كان على التعاقب، بالتعاقب. إذا كان الرمس بهذه الطريقة بالتعاقب، فالمصنف يقول لا بأس. لا بأس يعني شنو؟ يعني حتى كراهة ما بي، حتى كراهة حماتي ما موجودة بي. وكذا يعني وكذلك لا بأس به إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغواصون. فالغواصين جاي يحطون مثل الزجاجة على رؤوسهم، فبهذه الحالة الرأس كله مغطى، الرأس كله ما يوصل للماء، ويرمس نفسه يدخل بالماء. فصحيح هو يدخل بالماء، ولكن الماء شنو؟ محيط بالزجاجة، ولكن رأسه ما وصل للماء. فبهذه الحالة أيضا لا كراهة في هذا الأمر. واضحة؟ قال مسألة: لا يلحق المضاف، لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدم. يقول أنه هنا قلنا أنه رمس الرأس بالماء، يعني الماء المطلق، رمس الرأس بالماء المطلق مكروه كراهة شديدة. زين، لو أنه إنسان رمس رأسه بغير الماء، بماء مضاف مثلا، رمس رأسه بماء الورد، هماتين تكون كراهة شديدة؟ لا، يقول لا كراهة في ذلك. مسألة: الأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء، هذا على نحو الاحتياط الاستحبابي. السادس من المفطرات: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين. الغبار والدخان تارة يكونان غليظين وتارة يكونان غير غليظين. الغبار والدخان الغليظ أي الغبار والدخان الكثيفين، فمرة يكون الدخان خفيف، الغبار يكون خفيف، ومرة يكون كثيف. يعني مرة أنه إنسان يشتم الدخان ولكن ما يشوفه، هذا خفيف، أو مرة لا تشوفه أنه صار كثافة بي، والغبار كذلك. فهنا المفطر من هو؟ الغبار والدخان الكثيفين على نحو الاحتياط الوجوبي. ولا بأس بغير الغليظ منهما، فهذا الدخان الخفيف أو أنه الغبار الخفيف، هذا يعني مرة أنه نشتم إحنا غبار بس أنا ما نشوفه، ما قاعد نشوفه، فهذا معناه كثافته قليلة، هذا ما يكون مفطر. أو أنه نشتم دخان ولكن ما نشوفه، هذا كثافته قليلة، هذا غير مفطر. وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء. هذا إنسان يمشي والهواء قد أثار الغبار، يعني الجو هو بغبار، الجو بغبار، فهذا ما يقدر شنو يتحرز عنه، صعب التحرز عنه. في هذه الحالة أيضا لا يعد هذا مفطرين. السابع من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. هذا المفطر أنه الإنسان أجنب في الليل وتعمد أن يبقى على الجنابة، يعني تعمد عدم الاغتسال أو عدم التيمم حتى يطلع الفجر. في هذه الحالة هذا يعتبر شنو؟ يعتبر مفطر، على نحو الاحتياط الوجوبي، ولكن السيد عنده رأي في هذا. الرأي ذكره بالهامش، يقول يحتمل أن يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقابا مفروضا على الصائم لا من جهة بطلان صيامه. يعني سيدي يقول أنه هنا هاي قضية تعمد البقاء على الجنابة. أول شيء هذا الأمر مختص بمن؟ بشهر رمضان وقضاء شهر رمضان، باقي الصيام في غير رمضان وغير قضاء شهر رمضان ما عندنا إشكال فيه، حتى لو تعمد البقاء على الجنابة لا يضر بالصوم، ولكن هذا مختص بصيام شهر رمضان وبقضاء شهر رمضان. السيد هنا يقول هنا أكو احتمال أن يكون قضية التعمد على البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، هذا الأمر ليس من المفطرات، إنه مو مفطر، وإنما هاي عقوبة، يحتمل أن تكون هاي عقوبة للصائم لأنه تجرأ وبقي على الجنابة من دون أن يغتسل، فعقابا له قيل له يجب عليك أن تتم هذا اليوم وتقضيه، فيكون القضاء على نحو شنو؟ القضاء على نحو العقوبة. خب إذا كان القضاء على نحو العقوبة، فمن يجي يقضي بيانية، يقضي بنية قضاء شهر رمضان لو لا قل لا، لأنه هسه ما متيقنين أنه صيام الأول كان باطل حتى هذا شنو يكون قضاء، واضح شلون؟ لو احنا متيقنين انه تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات، اذا يقينا من المفطرات، فبهذه الحالة قوم من يقضي شنو ينوي اصوم قضاء لشهر رمضان، لقضاء ما فاتني من شهر رمضان. اما مع وجود هذا الاحتمال، احتمال انه القضاء مو لأنه تعمد البقاء مفطر، وإنما احتمال أنه القضاء يعتبر كعقوبة لهذا الصائم، فإذا كان عقوبة للصائم معنى صيامه كان صحيح، إذا صيامه صحيح أكو وجه أنه يقضي، إذا لعد شي يسوي يقول يحتاط بأن شنو قال، فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات، يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة، يعني ما يشخص، ما يقول أنه شنو هذا قضاء المن لما فاتني من رمضان، ما يقولش أمسك عن المفطرات قربة إلى الله تعالى من دون تعيين كونه صوما شرعيا أو لمجرد التأديب، انه هذا صوم لو هذا مجرد شنو عقوبة بان تمسك عن المفطرات. فهنا يقول احنا عندنا احتمالين، احتمال انه هو صوم شرعي واحتمال انه هو عقوبة، فمقتضى الاحتياط شو يسوي؟ انه ينوي الامساك عن المفطرات قربة الى الله تعالى، لا ينوي انه هذا امساكه صوم شرعي، ولا ينوي أنه هذا الإمساك مالته عقوبة وتأديبا، واضح شلون؟ فبهذه الحالة إذا كان هو صوم شرعي فهو محقق النية، هي النية شنو؟ الإمساك عن المفطرات قربة الله تعالى، وإذا كان شنو عقوبة فالعمل مالته ما تنافى ويكونها عقوبة. فقال ويختص بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب، سواء باقي الصوم الواجب المنذور الكفارة كذا، هذا كله صوم واجب، أو المندوب المستحب بجميع أصنافه لا يضر بأنه الإنسان حتى لو تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر لا يضر بصحة صومه. بلي.
اي هو عندي صراحه معنيه ما في لانه ما اذا كان على صوم شرعي وعنده هو فطار وتعب.
لا ما قال يجمع بين النيتين، ما قال يجمع بين النيتين، قال انه يمسك قربة الى الله. هاي قضية يمسك قربة الى الله تحقق للنيتين، لاحظوا مو انه هو شي يقول انه انا امسك عن المفطرات شنو امتثالا للعقوبة التي وجهت الي ولان هذا صوما شرعيا، لا قال لانه انت تترك المفطرات تمسك قربة الى الله، خلص وانا اترك المفطرات قربة الى الله تعالى بهذه النية. هاي النية نية جيدة، ليش نية جيدة؟ لانه اذا كانت هذا القضاء اللي قالوا له اقضي، اذا كان القضاء هو مجرد عقوبة فهو ما مشرع، ما قال انه هذا صوم مشروع، واضح؟ فالتشريع لم يصدر منه. وإذا كان هذا فعلا هو صوم مشروع فالإمساك قربة، الإمساك عن المفطرات قربة إلى الله يحقق، يكفي في نية الصوم لو ما يكفي؟ يكفي لو لا؟ يكفي، واضح القضية؟ فإذا هو ما قال لأنه اجمع بين النيتين، قال له لا امسك عن المفطرات بنية القربة المطلقة، يعني قربة إلى الله فقط، لا تقيدها بأي قيد آخر، وهذه تكون مناسبة للاحتمالين.
زين هسه ممكن
ادلل مثل التعمد
على الكبر على
الله سبحانه وتعالى. بلي ذاك لا، بعد ذاك جازمين انه مفطر.
يعني بس ما يفطر، يبقى على صيامه.
بلي لانه
هذا عندي كفارة
الموارد. ها؟ راح تجينا الكفارات. موارد الكفارات وموارد القضاء فقط راح تجي. قال: مسألة فاقد الطهورين. شنو فاقد الطهور؟ فاقد الطهارة المائية والطهارة الترابية. يعني هذا الشخص مثلا انه لا عنده مي، هو في مكان اجنب وهو لا عنده مي ولا عنده ما يصح التيمم به، او انه كان مريضا يضره استعمال الماء ولم يكن لديه ما يصح التيمم به، هذا نقول عنه فاقد للطهورين. فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، لأنه هذا إذا أجنب كنا لازم ترفع الحدث تغتسل غسل الجنابة قبل لا يطلع الفجر، فهنا السيد يقول هذا يسقط عنه الاشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع البقاء على الجنابة. مسألة قال: لا يبطل الصوم بالإصباح جنبا لا عن عمد. الكلام المتقدم كان إنه شنو؟ إذا أجنب متعمدا أو أجنب غير متعمد ولكن علم بالجنابة قبل طلوع الفجر، بالحالتين سواء أجنب متعمدا أو أجنب بغير عمد، بدون عمد صار عنده جنابة ولكنه علم بحصول الجنابة قبل طلوع الفجر، هناك قلنا له يجب عليك أن تغتسل قبل طلوع الفجر. زين هاي المسألة شو يقول؟ يقول أنه لو إنسان أجنبي أصبح جنبا لا عن عمد، يعني هذا ما يدري، قعد الصبح لقى نفسه أنه مجنب، خب بهذه الحالة يبطل صومه بهذا القضية لو لا؟ هو الجنابة مو بتعمد منه ولم يعلم بها في الليل، لم يعلم بها قبل طلوع الفجر، بل علم بعد طلوع الفجر بالجنابة، هنا صومه شنو؟ قال صومه صحيح. لا يبطل الصوم بالإصباح جنبا، الإصباح يعني أن يستيقظ صباحا يقصد بطلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، بأن بعد طلوع الفجر يستيقظ ويجد أنه مجنب لا عن عمد، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره حتى قضاء رمضان. حتى لو انه قضية قضاء رمضان، بس ليش قال حتى قضاء رمضان؟ باعتبار انه قضاء رمضان موسع، مو موسع، يقدر انه هذا اليوم ما يصوم يصوم غير يوم، مو قال حتى قضاء رمضان وبعد وان لم يتضيق وقته، حتى وان كان الوقت شنو ضيق، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. يعني شنو؟ في قضيه قضاء رمضان تختلف عن نفس رمضان. نفس رمضان صيامه صحيح ويستمر، اما قضاء رمضان فايضا لا يضر الاصباح جنوبا، ولكن احتاط السيد احتياطا استحبابيا بانه ذلك اليوم الذي اصبح فيه جنوبا لا عن عمد، مو ان لا يقضي فيه صوم رمضان بل يقضيه في يوم اخر. الاحوط استحبابا ان لا يقضي رمضان في ذلك اليوم الذي اصبح فيه جنوبا. واضحة؟ قال مسألة لا يبطل الصوم بل ها؟ اي لا ينبغي ترك الاحتياط، يعني هذا احتياط استحبابي. يقول حتى قضاء رمضان وإن لم يتضيق وقته. هنا الوقت الوقت القضاء وقت القضاء تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقا، موسع ومضيق. مرة أنا عندي شنو؟ عندي مثلا يومين فايتاتني من رمضان يومين، وأنا هسه اليوم 28 شعبان 28 شعبان أو 29 شعبان زين، وأريد هسه أقضي. فبهذه الحالة يقولون إنه هذا الوقت مالتك مضيق. ليش؟ لأن أنت فايتاتك يومين من رمضان، وهسه شعبان هماتين ما باقيت له غير بس يومين، مو؟ فهذا يقول الوقت مضيق ما عندك مجال. بينما أنا لو عندي فايتتني يومين من رمضان كنت مسافر كذا زين، وأنا هسه بواحد شعبان، بواحد شعبان مضيق الوقت لو غير مضيق؟ غير مضيق. وعلى شلون؟ فهنا السيد يقول أنه حتى قضاء رمضان وإن لم يتضيق وقته، يعني حتى لو أنا بواحد شعبان، واحد شعبان وأريد شنو؟ أريد أقضي. فهذا الشخص في واحد شعبان مطلوب يومين من رمضان، هذا عنده وقت موسع مو مضيق، عنده شهر كامل هو فايتاته بس يومين. واضح؟ زين. فهذا الإنسان إذا أصبح جنوبا في ذلك اليوم وراد إنه شنو يقضي رمضان، يصير لو ما يصير؟ ها؟ يصير، يصير. غاية ما هنالك انه احتياط استحبابي بانه يقول له لا تقضي بهذا اليوم، اقضي غير يوم ما دام عندك وقت موسع، مو؟ اما اذا كان الوقت مضيق خب ما نقول له انه الاحوط استحبابا بعد ما احتياط استحبابي، مو؟ لانه هو بعد مضيق. واضح ولا لا؟ لانه اذا مضيق ما عنده مجال انه يتركه ويقضي غير يوم. زين. قال مسألة لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار. ذاك الكلام كله كان وين؟ أنه الجنابة تحصل في الليل. يقول هسه لا، إذا حصل الاحتلام حصلت الجنابة أثناء النهار. زين. فهنا أثناء النهار واحتلم يبطل الصوم؟ يقول لا، لا يبطل الصوم وإن كان رمضان، وإن كان رمضان حتى قضاء رمضان، وحتى قضاء رمضان أيضا لا يبطل الصوم في جميع صنوفه سواء كان واجبا او مستحبا لا يبطل الصوم في بالاحتلام في اثناء نهار. قال كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر. الان مس الميت يسبب حدث اكبر لو لا يحدث. زين هو كل حدث اكبر لا يجوز البقاء عليه الى حتى يطلع الفجر؟ لا، مو كل حدث اكبر، فقط الجنابه، فقط الجنابه. فانا صحيح انه مس الميت يسبب حدث اكبر، ولكن مو واجب على هذا الانسان انه يغتسل قبل طلوع الفجر. يقدر انه ورا ما يطلع الفجر ويغتسل ويصلي صلاه الفجر، ماكو عندنا اشكال. قال مساله اذا اجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا الى ذلك. هذا اجنب، هو يدري انه الوقت ما عنده مجال، لا يسعه لا للغسل ولا للتيمم، حتى التيمم ما يلحق، وهو يدري انه ما يلحق، ورغم ذلك تعمد الجنابه. قال ولا التيمم ملتفتا الى ذلك، يعني ملتفتا الى ضيق الوقت، فهو من تعمد البقاء على الجنابه. نعم، اذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، يعني حتى اذا كان الوقت يكفيه للتيمم فقط، ما يكفي للغسل، يكفيه للتيمم. تدرون انه التيمم ما شنو، اقل من دقيقه كافيه عليه، اقل من دقيقه كافيه على التيمم. فهنا بهذه الحاله يقول اذا كان الوقت يكفيه للتيمم فيتيمم، يجب عليه التيمم وعليه ان يصوم. زين، صيامه صحيح؟ قل صيامه صحيح، ولكن الاحوط استحبابا ان يقضيه قضاءه. زين، وان ترك التيمم عنده صار مجال، صحيح ما يكفي له الغسل ولكن يكفي له للتيمم، ولكنه ترك التيمم في هذه الحاله. قال وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفاره. ليش؟ لانه راح يصير من باب التعمد، تعمد. والكفاره تجب على من؟ على الكافر، على الاتيان بالمفطر عالما عامدا، عالما عامدا. هذا شرطيا لابد ان تتوفر في الكفاره، العلم والعمد. فلا تجب الكفاره على الجاهل ولا تجب الكفاره على غير العامد. زين، قال مسالته اذا نسي غسل الجنابه ليلا، يعني هو حصلت عنده جنابه بالليل ونسي، نسي ان يغتسل حتى مضى يوم او ايام من شهر رمضان. مره يوم كله فات وهو ناسي، ناسي انه هو اجنب، نسى الجنابه وبقى مستمر على الصيام مالته، او انه اكثر من يوم، عده ايام مثلا، وهو ناسي الجنابه وما اغتسل، ما اغتسل غسل الجنابه. فهنا حتى لو انه يدخل للحمام يتنظف، هذا التنظيف الطبيعي كذا، بس هو مو بباله انه هو مجنب فما يغتسل غسل الجنابه. فاذا هذا مرت عليه عده ايام هو ما مغتسل غسل الجنابه. قال وجب عليه القضاء، هذا الايام اللي مر عليه كلهم لازم يقضيهم، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب. اذا هذا الحكم مختص بمن؟ في رمضان فقط، حتى قضاء رمضان لا يشمله، حتى قضاء رمضان لا يشمله. فلو انه اجنب ونسي الجنابه وثاني يوم قعد شنو؟ صام قضاء رمضان، صيامه صحيح لو لا؟ صيامه صحيح. هذا الحكم مختص فقط بصيام ايام رمضان. وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا، هذا على نحو الاحتياط الاستحبابي أنه يقضي تلك الأيام التي فاتته على هذا اللي مرت عليه بدون غسل الجنابة، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباب. يعني المرأة كانت حائض أو كانت نفساء وبرؤت، من برؤت نست، ما غسلت غسل الحيض أو غسل النفاس، وثاني يوم صامت. زين بهذه الحالة شلون؟ يقول صيامها صحيح، صيامها صحيح، ولكن الأحوط استحبابا أن تقضي هذه الأيام التي صامتها دون غسل. مسألة، قال: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر. المرة هو أجنب ولكن غسل ما يقدر يغتسل، هسه إما ما يقدر يغتسل بسبب أنه مريض والغسل يضر به، أو أنه لا بسبب مثلا شدة برودة الجو وأنه ما عنده فد وسيلة يسخن بها الماء، في هذه الحالة خب ما يقدر، لأن سر الغسل شنو؟ حرجي عليه، حرجي. فالغسل مرة يكون ضرري ومرة يكون حرجي، الضرري بيسبب له مرض أو يزيد من شدة المرض، الحرجي لا، ومو مريض ولكن شدة البرد ما يقدر. فقال شي يسوي؟ يتيمم. قال: ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه، إذا حتى التيمم تركه، هو غسل ما يقدر يغتسل، ولكن قلنا له تيمم. زين لو ترك التيمم، قال: بطل صومه. وإن تيمم، خب إذا تيمم ما يقدر يغتسل، بعض الفقهاء قالوا يتيمم ويبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر، يبقى مستيقظ بعد التيمم إلى طلوع الفجر. زين سيد شنو هم يشترط هي الشرط؟ قال: لا، قال: وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، يعني كافي يكفي تيمم، يقدر يتيمم وينام خلص. وإن كان ذلك أحوط استحباب، وإن كانت البقاء مستيقظا إلى طلوع الفجر أحوط استحبابين. قال: إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه، وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة. هذا الظن، هذا الظن أنه هذا الشخص ظن أن في الوقت سعة، أكو مجال عنده، فأكو مجال للغسل مثلا، فهذا الظن مرة يحصل مع المراعاة ومرة يحصل بدون مراعاة. مع المراعاة يعني مع الفحص، المراعاة يعني الفحص. شون؟ يعني هو مباوع شايف الرزنامة هاي مع المساكي، مو شايف انه طلوع الفجر بيش الساعة، وباوع الساعة مالته، شاف انه عنده مجال، هذا مراعاة. هسه بعدين طلعت شنو؟ طلعت اما المساكية خطأ او طلعت الساعة مالته خطأ. زين فظهر انه وقت مات، هذا مع المراعاة. ومرة بدون مراعاة، لا هو خمن تخمين، يعني صار عنده ظن، مو بسبب انه باوع الساعة وشاف كذا، لا هو صار عنده ظن، اعتقد انه اكو وقت. زين من اجنب اتضح انه ماكو وقت حتى للتيمم، يعني مباشرة اذن الفجر، هذا شنو حكمه؟ قال: فلا شيء عليه، فلا شيء عليه إذا كان شنو؟ بالحالتين، هو بالحالتين فلا شيء عليه، ولكن هناك احتياط استحبابي، الاحتياط استحباب يشمل عدم المراعاة. يعني هذا اللي باوع الساعة وشاف الامساكية هذا حتى احتياط استحبابي ما قاعد. أما اللي لا صار عنده مجرد ظن أنه أكو مجال، فبهذه الحالة يقول الأحوط استحبابا أنه شنو؟ أن يقضي، يعني يتم هذا الصوم ويقضيه كذلك. مسألة: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان. إذا هنا كان الكلام كله شنو؟ عن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. زين، الآن حدث الحيض أو حدث النفاس أيضا يستوجب الغسل، فإذا برئت المرأة في الليل وتعمدت عدم الاغتسال حتى يطلع الفجر، في هذه الحالة تكون شنو؟ يكون صومها باطل، يشملها الحكم. قال: كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط لزوما دون غيرهما من الصيام سواء كان واجب أو مستحب. يعني لو لم تغتسل وكانت تريد أن تصوم صوما مستحبا ماكو إشكال، صومها صحيح. أو كانت تريد صوم صيام واجب من كفارة أو من نذر ولم تغتسل أيضا صيامها صحيح. وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، المرة أنه لا هي مو متعمدة وإنما أصلا البرء صار في فترة قريبة جدا لطلوع الفجر بحيث ما يكفيها لا للغسل ولا للتيمم، أو لا البرء صار قبل فترة ولكن لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر، لما طلع الفجر يلا عرفت أنها برأت، في هذه الحالة قال صح صومها. إذن يمتى يتأثر الصوم؟ إذا كان البرء حصل قبل طلوع الفجر وعلمت به وكانت متمكنة من الغسل أو متمكنة من التيمم ولم تأتي بهما أو بأحدهما، في هذه الحالة يكون صومها باطل. مسألة: قال حكم المرأة في الاستحاضة القليلة. حكم الطاهر بالاستحاضة القليلة، طب شنو الواجب عليها؟ واجب عليها بس الوضوء. فيقول السيد حكمها حكم الطاهرة، خلص صوم مالتها يصح منها الصوم. وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة أيضا هي حكمها حكم الطاهرة، لأنه يقال لها صلي، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما من استحاضة المتوسطة والكثيرة. وإن كان الأحوط استحبابا أن تراعي فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة، هذا على نحو الاحتياط الاستحبابي، وإلا أنه فتوى السيد أنه صحة الصوم غير متعلقة بالأغسال النهارية. يعني لو أنه هاي المرأة خالفت ما رادت تصلي هسه، ما صلت وما اغتسلت، بهذه الحالة صومها صحيح لو لا؟ يقول صومها صحيح. قال: إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فإن نام ناويا لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة. فاللي أجنب في ليل رمضان وعلم بجنابته نام، هذا الذي ينام على شكله مرة ينام وهو غير ناوي للغسل، ما عنده نية أنه يغتسل، فهذا إذا بقى على هذه الوضعية إلى أن طلع الفجر فيكون مصداق واضح لشنو تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فيكون صومه باطل. زين. أما إذا كان إذا نام وهو ناوي للغسل، ناوي للغسل أنه قال أنا بشوية أقعد أغتسل، هذا أشكال، هذا أشكال، هذا ثلاث أشكال عندي. الصورة الأولى أنه ينام في النومة الأولى، هي هي النومة الأولى من علم بالجنابة، ونام هي هي النومة الأولى من علم أنه أكو عنده جنابة ونام، هاي صارت النومة الأولى. فإذا نام بالنومة الأولى إذا كان متيقن من نفسه أنه واثق بأنه من نفسه أنه يقعد يستيقظ، يعني هو متعود هيجي يقعد في 3-4 مرات بالليل اعتيادي قضية، أو أنه مثلا خلى منبه وهو يقعد على المنبه، فهذا عنده وثوق من نفسه بأنه شنو يستيقظ. فإذا نام وهو واثق من نفسه بأنه يستيقظ ولكن صدفة لم يستيقظ حتى طلع الفجر، في هذه الحالة السيد قال هذا لا شيء يعني، هذا صيامه صحيح. ومرة لا، هذا النام بالنومة الأولى ما عنده وثوق من نفسه، هو عادة ينام يبقى للصبح يلا يقعد، ما عنده وثوق بأنه يستيقظ، ورغم هذا قال خلي أنام وبعدين أقعد أغتسل. أنت متعود تقعد؟ لا ما متعود، بس نقعد بلكت نقعد. هذه الحالة إذن هذا ما واثق من نفسه أنه يستيقظ، فإذا نام صحيح هو نام ناويا للغسل ولكن نام ولم يستيقظ، فهنا السيد احتاط احتياطا لزوميا بوجوب القضاء عليه، هذا يكون يقضي. شخص آخر علم بالجنابة ونام ناويا للغسل، نام وهو ناوي للغسل ثم استيقظ ورجع نام مرة ثانية أيضا ناويا للغسل فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، إذن هذا بالنومة الثانية مو بالنومة الأولى، هذا علم بالجنابة ثم نام، هاي النومة الأولى، استيقظ ثم نام، هاي النومة الثانية. في هذه الحالة السيد أفتى بوجوب القضاء. هنا الفرق عن الحالة الأولى أنه هنا فتوى، الحالة السابقة كانت احتياط لزومي، فتوى بأنه يجب عليه القضاء، هذا بعد بالنومة الثانية بعد ما نقول له أنه أنت شنو واثق من نفسك تقعد لو ما تقعد ما لنا علاقة به بعد، أنه هذا ما دام بالنومة الثانية وبقى إلى طلوع الفجر ففتوى يجب عليه القضاء. الحالة الثالثة وهي أنه علم بالجنابة فنام ناويا للغسل ثم استيقظ ورجع نام ناويا للغسل ثم استيقظ ثم نام ثالثة ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، إذن هذا بالنومة الثالثة، بالنومة الثالثة حكمه في وجوب القضاء كالحالة الثانية، أيضا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء واحد، ولكن الكفارة الثاني ما كان عليه كفارة فقط قضاء. النومة الثالثة السيد قال الأحوط استحبابا أن يؤدي الكفارة أيضا، هذا الثالث فرق عن الثاني بأنه احتياط استحبابي بأداء الكفارة. شوف ايش قال سيد، قال إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة. هذا واضح أنه متعمد البقاء على الجنابة. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط لزوما. هذا الثاني لا متردد ما أدري أغتسل ما أغتسل ما أدري سأغتسل ولا ما أغتسل متردد ما عنده جزم بأنه ينام وبعدين يقعد يغتسل. لا نام وهو متردد يغتسل لو ما يغتسل. فبهذه الحالة وبقى إذا طلع الفجر فعلى نحو الاحتياط اللزومي أنه من متعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر فصيامه باطل وتجب عليه الكفارة. قال وإن نام ناويا للغسل. هذه الحالة الثانية. ذيك الحالة الأولى ناويا إما نام غير ناوي للغسل أو نام مترددا يغتسل أو لا يغتسل فصيامه باطل. خب إذا نام ناويا للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره. إذا كان واثق أنه يستيقظ نام يعني علم بالجنابة ونام قال حتى أقعد شوية وأقعد أغتسل. إذا كان واثق من نفسه هو متعود أنه يقعد كل مرة كم مرة يقعد بالليل أو أنه لا مو متعود ولكن وقت المنبه مالته وكذا فصار عنده وثوق بأنه هذا المنبه من يدق يقعد وهذه الحالة ما قعد صدفة ما قعد تعبان كذا ما قعد فهنا أنا يقول أنه كان واثق أنه يقعد فصيامه صحيح. وإلا شنو إلا يعني إذا لم يكن واثقا بالانتباه فالأحوط لزوما وجوب القضاء عليه. هذا أبو النومة الأولى. فأبو النومة الأولى إذا ما كان واثق من نفسه ولا خلى المنبه ولا كذا زين فالأحوط لزوما أن يقضي ولا كفارة عليه. وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة هاي النومة الأولى ثم أفاق ونام ثانيا هاي النومة الثانية حتى أصبح أنه بعد ما قعد إلى أن طلع الفجر وجب عليه القضاء. إذن هنا صار مو احتياط صار فتوى وجب عليه القضاء دون الكفارة. وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحبابا أداء الكفارة أيضا. وكذا وكذلك أي وكذلك الأحوط استحبابا أداء الكفارة في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. إذا لم يكن واثقا بالانتباه بالنومة الأولى بالنومة الثانية يقول أيضا عندنا احتياط استحبابي بأداء الكفارة. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل لا عن أصل وجوب الصوم لا عن أصل وجوب صوم الغد يعني هو ما ملتفت أنه باكر صيام واجب عنده باكر رمضان وباكر الصيام واجب ملتفت ولكن غفل عن قضية شنو غفل عن قضية الغسل الغسل ما التفت له. فقال إذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل لا عن أصل وجوب الصوم صوم الغد وجب عليه القضاء والأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا في النوم الثالث. واضحة هاي مسألة 1001 هذه تأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.